الحمد لله الذي اختار لنا الإسلام أكمل شرائعه، وبعث فينا محمدا صلى الله عليه وسلم خير أنبيائه وخاتم رسله، وأكرمنا بالقرآن الكريم أبقى وأقدس كتبه، نحمده سبحانه وتعالى حق حمده. أفاض على عباده النعمة وكتب على نفسه الرحمة، وألف بالإسلام بين قلوب كانت متنافرة، ووحد به شعوبا وقبائل كانت متناحرة، وأشهد أن لا إله إلا الله بها قامت السماوات والأرض، وعلى أساسها قام الدليل ونصبت القبلة. لا إله إلا الله هي كلمة الإسلام، هي مفتاح دار السلام، هي أساس الفرض والسنة، ومن مات عليها دخل الجنة. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أمينه على وحيه وحجته على عباده، نصب الدليل وأنار السبيل وقطع العلل والمعاذير، وقال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، بعثه الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين. نشهد أمامك يا الله أنه صلى الله عليه وسلم قد أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلواتك اللهم وسلامك عليه وعلى آله وصحبه البررة الأطهار الطيبين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، كنا في خطب سالفة قريبة مع فضيلة التآخي والحب في الله، وعرفنا كيف هذب الإسلام غريزة حب النفس، وكيف ترفع بها عن مهاوي الأنانية، وكيف كسر حاجزها وجعلها تشيع في الأسرة، ثم تدرج بها أفقيا من الأسرة إلى المجتمع كله، ثم علا بها رأسيا من الماديات إلى المعنويات. وعرفنا كذلك كيف نؤاخي وكيف نصافي وكيف نصادق، وأن المرأة على دين خليله. شرحنا ذلك وبيناه لنؤصل قيم الإسلام في النفوس، ولنجلي قوة بنائه وسلامة غرسه وثبات أركانه ودعائمه، وأن المسلم حين يسلم على حق وحين يسلك على يقين يصمد في سبيل إسلامه صمود الجبال، لا يهزه إعصار فتنة ولا تنال منه شبهة، لأنه لأنه فهم الإسلام كما ينبغي، لا يميل مع الريح ولا يمشي مع الموجة، ولكن ثابت في مكان التوحيد والإقرار، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ونضيف اليوم أن أفضل الأخوات ما كان في الله ولوجه الله، لأن ارتباط الأخوة بالله ارتباط بجميل باقي، وكل الأمور بما ترتبط به ارتباطها بالله سبحانه يخلع عليها حلية البهاء والنماء ويعطيها فضيلة البقاء. ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. والأخوة التي لوجه الله تبارك وتعالى كيف لا تبقى، وهي ثمرة من ثمرات الإيمان. فما دام للإنسان إيمانه تدوم أخوته ومودته ومحبته، لأنها مرتبطة بالإيمان وثمرة من ثمراته. هذه الأخوة الصادقة. استمع إلى قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أية نعمة؟ نعمة الإسلام. فمن آخى للإسلام وأحب للإيمان دامت الأخوة ودامت المحبة. واستمعوا قوله في آية أخرى: كأنما يحصر ثمرات الإيمان في شيء واحد، فيقول بأسلوب الحص: إنما المؤمنون إخوة. هذه الأخوة التي تكون لوجه الله هي التي تثمر ثمارها، تثمر في الدنيا وفي الآخرة. ثمرات الأخوة الخالصة في الله أخي المسلم أنها مثلاة للهموم، وعون على الدين، وعدة في الشدائد، وأمن وسلام، وسعادة ومتعة، وتعاون ومودة. وكل كلمة من هذه ليست مترادفات، إنما لكل كلمة ميدانها وساحتها. استمع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد هذه المعاني كلها. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. الحلاوة تستأنس بها أم تستوحشها؟ تتمتع بها أم تشقى بها؟ تتمتع بها نفسيا وبدنيا وعمليا وفي كل شيء. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذه ثمرات الدنيا، وانظر إلى ثمرات الآخرة. الأخوة في الله ولله تثمر في الآخرة الأمن من أهوال يوم القيامة، تثمر بياض الوجه، تثمر ارتفاع المنزلة. استمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينصب لطائفة من الناس كراسي حول العرش يوم القيامة، وجوههم كالقمر ليلة البدر. وأنتم طبعا تحفظون: وجوه يومئذ مسفرة وتسمعون، ووجوه يومئذ باسرة. فيه المستبشر الضاحك: وجوههم كالقمر ليلة البدر، يفزع الناس ولا يفزعون، ويخاف الناس ولا يخافون. والفزع غير الخوف، الفزع يكون من شيء حاضر، والخوف من حاضر أو من مستقبل. يفزع الناس ولا يفزعون، ويخاف الناس ولا يخافون، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سمع الصحابة هذا فقالوا صفهم لنا يا رسول الله، فقال هم المتحابون في الله. وفي رواية لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن حول العرش منابر من نور، عليها قوم لباسهم نور ووجوههم نور، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء. قالوا صفهم لنا يا رسول الله، قال هم المتحابون في الله والمتجالسون في الله والمتزاورون في الله. الناس في عرصات الموقف، وقد زلزلت الأرض زلزالها، وقد رجفت الراجفة وتبعتها الرادفة، وذهلت كل مرضعة عما أرضعت، وفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، ودنت الشمس من الرؤوس، وشاب الطفل من الهول، ودنت الشمس منهم تحرقهم وتؤلمهم، وهناك آخرون ينعمون بظل عرش الله تبارك وتعالى. من هم المنعمون؟ من هم الآمنون؟ إنهم سبعة ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص والتخصيص، فقال عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. الذين يتحابون لوجه الله تبارك وتعالى هم الذين يسعدون بظل عرش الرحمن في هول الموقف هذا. هذا الثمن العريض وهذا الجزاء الكبير ليس لعملية سهلة، هي عملية كبيرة كذلك، لو وعاها المؤمن وتفهمها المسلم كيف يؤاخي وكيف يصادق وكيف يؤدي حقوق هذه الأخوة. وكما أن الأخوة لوجه الله تبقى وتنمو وتثمر هذه الثمار المباركة، هناك أخوة أخرى، أخوة مبنية على النفعية الزائلة والمصلحة العاجلة وما أكثرها في حياتنا، تصادق مصلحة، لقاءات للعمل الدنيوي وليس فيها لوجه الله ولوجه الله نصيب، بل ويا للأسف ولا حول ولا قوة إلا بالله، هناك لقاءات على المعاصي وهناك صداقات على الشرك. استمع أخي المسلم لتتبين أنه كثيرا وسريعا ما ينكشف حالها في الدنيا، وحتما وقطعا يفتضح أمرها في الآخرة ويكشف زيفها عند اللقاء. استمع قول الحق تبارك وتعالى، وليس أصدق من قول الله قول، هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال في الملتقين على الشرك، الملتقين على معصية الله، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. الأخوات التي عقدت على وجه زائف ومصالح عاجلة ولم ترتبط بالله تبارك وتعالى لا بد أن تفنى وأن تزول، بل وغالبا ما تضر في الحياة الدنيا، لأن ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. أيها المسلم، إن المؤمن حين يسمع هذا الجزاء الطيب وتلك الثمار المباركة يرفعه ايمانه ويحركه يقينه الى السؤال عن الطريق، اين السبيل الموصل الى هذا؟ دلني عليه يرحمك الله، ماذا له من ثمن؟ لانه متطلع متشوق. هذا اذا كان مؤمنا بالآخرة ايمانا حقيقيا. فاعلم ايها المؤمن ان للأخوة في الله ثمنا، والجنة سلعة الله، وسلعة الله تبارك وتعالى غالية. حقوق الأخوة في الله اخي المسلم نلخصها في عناصر محددة. هناك حقوق تتعلق بالوجدان بالقلب يعني، وهناك حقوق تتعلق بالأبدان قولية او عملية، وهناك حقوق تتعلق بالأموال. اخص الحقوق واقواها ما يتعلق بالقلب. لماذا؟ لان القلب هو السلطان. ماذا قال صلى الله عليه وسلم في هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وفي رواية: ويكره له ما يكرهه لنفسه. كونك تحب لأخيك ما تحب لنفسك كلمة سهلة محفوظة معروفة، ولكن ينبغي أن نعطيها حقها من الفهم، وأن تسائل نفسك بالله عليه: أتحب لصديقك ما تحب لنفسك تماما؟ بل بعض الناس هل يحبون لإخوتهم من النسب ما يحبون لأنفسهم تماما؟ ذلك على ما أظن نادر وقليل، وأسأل الله أن يجعله كثيرا، وأن يجعله شائعا فينا وخلقا لنا جميعا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وجاء في الأثر عن الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه أن الله تعالى أوحى لآدم عليه السلام بأربع خصال، وقال له واحدة لي، أربع خصال، وقال له هي جماع الأمر لك ولولدك: واحدة لي، وواحدة لك، وواحدة بيني وبينك، وواحدة بينك وبين الخلق. أما التي لي تعبدني ولا تشرك بي شيئا، وأما التي لك عملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه، وأما التي بيني وبينك فعليك الدعاء وعلي الإجابة، وأما التي بينك وبين الخلق فأن تصاحبهم بما تحب أن يصاحبوك به. وهذه تصدق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وينبني على هذا الواجب الوجداني أن نتجنب سوء الظن. فمن حق المسلم على المسلم ألا يسيء المسلم ظنه بأخيه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. بعض الظن إثم هو الظن الذي ليس له سبب ظاهر وليست له أمارة واضحة. هذا هو الإثم وهذا هو الذنب. سوء الظن هذا المبني على غير أمارة صحيحة يدفع صاحبه إلى أن يتعرف. هو تهمة ليس عليها دليل، يحب أن يعرف الدليل، والنفس تواقة إلى كشف المخبوء، فيدفعه سوء الظن إلى التجسس. ولذلك قال الله بعدها: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. وقد يتغلب المؤمن نفسه فيسوء ظنه ويدفعه سوء الظن إلى أن يتحقق فيتجسس أو يتحسس. قف عند هذه المعصية وإياك أن تتحدث بها وأن لا تنشر عيوب أخيه. ولذلك قال الله بعدها: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ لا إله إلا الله. ما أعظم الإسلام في بيانه. يسير مع النفس، الله الذي خلق النفس يعلمها ويعلم مداخلها ومساربها وأدواءها ودواءها، وأنزل القرآن شفاء للناس، شفاء للناس من عللهم النفسية. اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهموه. فمن حق الحق الوجداني والقلبي ألا تسيء الظن. وكم أحدث سوء الظن من مصائب ونكبات، كثيرا ما فرق سوء الظن بين المرء وزوجه، كم خرب من بيوت، كم شتت من أسر، كم رمل من نساء، كم أحدث من عداوات. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يرحم الأمة المحمدية ويقول لها ثلاث لا يسلم منها أحد. ماذا يا رسول الله؟ قال الطيرة والظن والحسد. وما دمنا لا نسلم منها يا رسول الله، ما العلاج؟ لأن الظن خاطر قلبي وأنت لا تستطيع دفع الخواطر، خاطر يأتي على قلبي. وأن الله تبارك وتعالى عفى لأمتي ما حدثت به نفسها، ما لم تتكلم به، خواطر القلوب. قال والذك ثلاثة لا يسلم منها أحد، الطيرة والظن والحسد. قالوا فما المخرج يا رسول الله؟ أنا أحب لإخوان المسلمين ولنفسي لما نقول قالوا فما المخرج يا رسول الله، أن نتأدب بهذا الأدب. أسمح شيء طيب، ما الطريق إليه؟ أسمح شيء خبيث، ما العلاج منه؟ أسأل، لأني أريد أن أزكي نفسي لأنال قوله قد أفلح من زكاها. قالوا فما المخرج يا رسول الله؟ قال إذا تطيرت فلا ترجع. يعني أنت طالع ريح سفر ولا ريح امتحان ولا ريح محكمة ولا ريح لأي شغل، شفت حاجة كده مما يتشاءم منها الناس، هي يعني اسمها الطيرة، شفت واحدة لابسة أسود، شفت واحد ميت، شفت مش عارف إيه، لا ترجع. إذا تطيرت فلا ترجع، وإذا ظننت فلا تحقق. قام بذهنك خاطر أن زوجتك كذا، أن ابنك كذا، أن جارك كذا، أن صديقك أو أخوك في الله عمل كذا، خاطر جاء لك، ادفع هذا الخاطر وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تندفع إلى التحقق فتتجسس أو تتحسس. إن بعض الظن إذ ولا تجسس، لأن سوء الظن يدفع إلى التجسس. وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا حسدت فلا تبني. أحيانا خاطر الحسد استكثار النعمة على الغير يأتي للإنسان، استعذ بالله من الشيطان منه. ولا تبغي، أي لا تتمنى من نفسك أن تزول هذه النعمة ولا أن تسعى في زوالها. ولنا مع الحسد لقاء إن شاء الله تبارك وتعالى. فالحقوق الوجدانية تثمر الحقوق البدنية والحقوق المالية. واستغفر الله العظيم يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، في بساطة، لو أحب كل منا لأخيه ما يحب لنفسه، أيكذب أحد على أحد؟ أينظر أحد إلى زوجة أو ابنة أحد؟ أيعد أحدنا أحدا ويخلف ميعاده؟ أيغشه في وزن أو كيل أو سعر أو سلعة؟ أيغتابه؟ أيحسده؟ أيشتمه؟ أيسبه؟ كلا ورب العالمين. وإذاك نقول أن يحب الأخي ما يحب نفسه ليست سهلة وليست بسيطة، كلمة جامعة قالها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم تعالج أمراض الدنيا كلها. أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وتخلق بهذا الخلق لتنال الثمرة والجزاء. تأمل الموقف وتأمل العرش وظله والجنة ونعيمها، والدنيا زائلة وباقية. الحقوق القولية والعملية
والمالية، حقوق تتعلق بلسانك نطقا وصمتا. عليك أن تنطق بجانب أخيك المسلم بكل خير يسره، وأن تسكت عن كل ما يؤذي. كلمة جامعة. وسمعتم لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء. لا تغتب، لا تسخر، لا تشتم، لا تذم، لا تسيء، لا تظهر عيوبه، استرها. وإذا قلتها له فقلها له على سبيل النصيحة وبأسلوب لطيف هادئ. وأنتم تعلمون أن المؤمن مرآة أخيه، وأن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. والذي يقدم هدية يقدمها بألطف أسلوب، فلما تبين الإنسان عيبه بينها له بأسلوب رقيق لطيف، وتخير الحالة المناسبة لهذا. تنطق بالخير وترد غيبته. كان أحد العارفين يقول: ما ذكر أخ لي بسوء وأنا حاضر، وهو غايب يعني، إلا تصورته جالسا فقلت فيه ما يحب أن يسمعه وهو حاضر. يعني يدفع عنه ليه؟ لأن تمزيق الأعراض، تمزيق الكرامات أشد من تمزيق الأجساد. وأنت لو وجدت إنسانا يقتل أخاك المسلم وحبيبك وصديقك دافعت عنه حماية لبدنه وإبقاء لدمه. إن الدفاع عن العرض وعن الكرامة أثمن وأغلى وأوجب من الدفاع عن الأبدان والدماء. وأما الواجبات العملية، أن تعود إذا مرض وتزوره في الأمور العادية حيا، وإذا مات تشهد جنازته. ومن القول أن تدعو له حيا وميتا. ويروى أن رجلا ذهب ليزور أخا له في الله، فأرسل الله له ملكا على الطريق. تصور له الملك في صورة إنسان طبعا، فقال له: أين تريد؟ قال: أريد هذه القرية. قال: لماذا؟ قال: لأزور أخا لي في الله. قال له: لحاجة لك عنده؟ يعني رايح له في مصلحة؟ قال: لا. قال: لقرابة بينك وبينه؟ قال: لا. قال: لجميل له عندك؟ يعني رايح تكافئه بجميل يعني؟ قال: لا. قال: فبما؟ قال: أزوره لوجه الله تبارك وتعالى. قال: فإن الله تبارك وتعالى أرسلني إليك لأبشرك طبت وطاب ممشاك وأوجب الله لك الجنة. لأنها خطوات في سبيل الله، خطوات نور، فلا بد أن تثمر النور. ومن حقوق الإخوان ألا تفشي لهم سرا، لأنه قد قيل لبعض الأدباء والحكماء: ما موقفك من سر أخيك؟ كان قال: أنا قبر له. وقيل: صدور الأحرار قبور الأسرار. وأما الحقوق المالية أخي المسلم، إذا استقرضك أخوك فأقرضه، وإذا افتقر فأعنه، ولا تسأله رد ما تعطيه معونة. قف بجانبه في الشدة، ومن صنع المعروف يجزى المعروف. بل قال بعض الأدباء والعلماء: اصنع المعروف في أهله وفي غير أهله، فإن أصاب أهله فهو أهله، وإن لم يصب أهله فأنت له أهل. اصنع المعروف لنفسك. الذي يصنع المعروف ابتغاء الثواب في الدنيا هو الذي يقطعه. إذا عملت المعروف عشان تلاقي معروف جبله في الدنيا تقطعه، إذا كان لغير الله انقطع وانفصل. أما من يصنع المعروف لوجه الله فالله باق، والله لا ينسى ولا يضيع أجر من أحسن عملا. فاتقوا الله أيها الإخوة المؤمنون، وتحابوا في الله، وعالجوا أنفسكم، واشتروا من الله ما يبقى بما يفنى. اشتروا الآخرة بالدنيا. الدنيا فانية وهي في تناقص، وكلنا يعلم هذا، ولكن لا فضل في علم لا يعمل به، كلنا يعلم فناءها وزوالها وحقارتها بالنسبة للآخرة يعني، ولكن ماذا عملنا بعلمنا؟ هل آثرنا الآخرة عليها؟ نسأل الله تعالى ذلك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ومع الأبرار توفنا، وعلى الصراط ثبت أقدامنا. اللهم استر عيوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم أقل عثراتنا، اللهم اغننا بفقرنا إليك، اللهم اغننا بفقرنا إليك، وأعزنا بالذل بين يديك. اللهم تقبل أعمالنا، اللهم اشف أمراض صدورنا، وعالج أدواء نفوسنا، ووحد اللهم صفنا، واجمع كلمتنا، وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا إيجابيين في كل خير، اللهم اجعلنا إيجابيين في كل خير، اللهم اجعلنا إيجابيين في كل خير، واجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ونسألك يا الله يا حي يا قيوم، نسألك بكل اسم سميت به نفسك أن تصلي وتسلم على خير خلقك سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله وأقم الصلاة. الله.